أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الردود التي ذكرت على ما استدل به في حرمة الاقتناء. قلنا توجد أدلة 9 قررت فيما تقدم، قررناها فيما تقدم، وأنها تدل على حرمة الاقتناء، حرمة اقتناء صور ذوات الأرواح. وناقشنا جملة من، طبعا ناقشنا هذه الإشكالات 9، وكنا في صدد التطبيق، يعني بالأمس كنا في صدد تطبيق العبارة. فعلى ذلك بعد نكمل التطبيق، وبقي مطلب أخير ربما نذكره في نهاية هذا البحث إن شاء الله. وصلنا إلى هذا النقطة، طبعا وقفنا عند هذا، لكن أعيد العبارة من أول الأمر، لأنه كان الكلام في ما ورد في رواية تحف العقول. قال: وأما الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السابقة منها، أكو فقرة سابقة منها الواردة في تقسيم الصناعات، لأنه كان قسمت الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام، هذا قسم، وقسم ما لا يترتب عليه إلا الحرام. وأما الحصر الآن في الجواب الآن، وأما الحصر هذا مبتدأ خبره ماذا؟ يقول: وأما الحصر كذا إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين، إضافي إلى فالحصر الإضافي هكذا، لا يقول أن كل محرم عمله يحرم كل تقلب فيه، بل يقول لا، إنه قد يحرم عمله ولكن ليس كل التقلب يحرم، بل قد يكون تقلبات تحرم وتقلبات لا تحرم. فكأنه يصير عندنا قسم ثالث، هذا معنى الحصر الإضافي، يعني ممكن إبرازه قسما ثالثا في البين، وهو ما كان يحرم عمله ولكن يجوز التقلب فيه. لأن عندنا هكذا ما يحرم عمله ولا يجوز التقلب فيه مطلقا، وعندنا ما يجوز عمله ويجوز التقلب فيه، وعندنا قد هذا القسم الثالث ما لا يجوز عمله، يعني حرام عمله ولكن قد له ولكن يجوز ماذا؟ التقلب فيه، أو أقل شيء، أو على أقل التقادير بعض التقلبات فيه. وهذا القسم مما نحن فيه، هذا يعني مما نحن فيه الآن في مسألة الصور من هذا القسم. فإذن الحصر إذا قلت أنه حصر إضافي فيما تقدم في تحف العقول، هذا الحصر الإضافي لا يخدم في الاستدلال. إذن ما تستدلون به كحصر إضافي لا يتم به الاستدلال، يمكن لأنه يمكن إخراج هذا القسم الثالث، وبالتالي لا يتم هذا الاستدلال كما تقول. من هنا قال: وأما الحصر كذا 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 إضافي، هذا خبر الحصر، إضافي بالنسبة إلى هذين قسمين، يعني لم يحرم من القسمين ماذا؟ إلا ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد. فقلنا لا مانع أن يكون عندنا إذن قسم ثالث كما أشرنا. الآن على فرض الآن نقول هكذا، نعم إذا كان الحصر حقيقي، بمعنى أن الرواية في صدد كما هو ورد في مساق التعليل وتريد أن تعطي ضابط كلي، طبيعة الحال حتما لا يدخل القسم الثالث، لأنه الآن في صدد ماذا؟ في صدد ذكر أسباب الحلال والحرام، ما هو سبب الحلال وما هو سبب الحرام، لأن تتكلم عن الفرق في الصنائع. فإذا كان الحصر، يقولون إذا هذه ضابطة، إذا كان الحصر آتي لبيان العلة فيكون حصرا حقيقيا، ما يكون حصر إضافي بعد، لأنه في بيان ذكر العلة. فبطبيعة الحال إذا وجدت العلة وجد المعلول بلا إشكال هنا. فإذا هذه الفروقات التي تذكر هنا في إرادة الحصر لبيان العلة، مو لبيان حرمة خصوص القسم المذكور اللي من القسمين. ما جاي تتكلم عن حرمة هذا القسم، لا، تتكلم عن سبب الحلال وسبب الحرام. وبالتالي إذا كان هذه ضابطة جاءتية في مساق بيان العلة بلا إشكال ولا ريب، بعد ما نستطيع أن نخرج قسم ثالث كما فعلنا في الحصر الإضافي، وإنما كما قلنا لبيان ماذا؟ الضابطة. وإذا كان لبيان الضابطة وهو العلة هنا، فيعني جاء في مساق العلة وفي مسار العلة، فهي تكون حصرا حقيقيا. أي فبالتالي بالتالي نعم أحسنتم، بعد ما نقدر نخرج من هذا يعني ما كان سببه حلال أو ما كان سببه حرام، فيدخل في أحد القسمين لا محال، يعني لا يمكن فرض قسم ثالث. هذا معنى الحصر الحقيقي. وإلا لو كان هو ضابطة في مقام مساق العلة ونقول حصر إضافي، لا يمكن أصلا، لا يمكن الحصر الإضافي. أنه لو كان قلنا هكذا، لو قلنا حصر إضافي ما تكون ضابطة بعد، لأن تنتهي الضابطة هنا، يمكن فرض أقسام أخرى وما شاكله. إذن إذا ففهمنا من العلة إذن الضابطة، فيكون الحصر ماذا؟ حقيقي. وهذه تكون في مقام بيان سبب الحرام والحلال. نعم، وعليه لو فرضنا قسم ثالث بعد خلاف الضابطة خلاف العلية. من هنا قال نعم يمكن أن يقال إن الحصر هنا كما قلنا حصر حقيقي وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع، لا لبيان ماذا؟ لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور من القسمين، مو فقط في انه هذا حر لا، مو جاي تتكلم هالجهة، تتكلم عن اسباب الحلال واسباب الحرام كضابطه في معرفه الصنائع. نعم بهذا الاحتمال صحيح، لكنه يبقى الكلام هو الكلام بانه ما يظهر من الروايه هو الحصر الاضافي وليس الحصر الحقيقي، فعليه يمكن فرض قسم ثالث كما نحن فيه، وبالتالي لا يتم الاستدلال الذي هم ذكروا. هذا ما يمكن ان يقال، والله العالم بالتوضيح. لا لا أحسنتم، هذا بعد ما يبطل. ليش؟ لأنه كما قلنا لا توجد قرائن تدل على أن هذا حصر إضافي. أحسنتم، من تقسيم الصناعات إلى ما ترتب عليه الحلال والحرام، واضح، وما لا يترتب عليه إلا الحرام، فهذا التقسيم يكون واضح أنه إضافي، مو تتكلم عن أسباب الحلال وأسباب الحرام كضابطة. نعم هذا ما يستفاد. نعم بعد واحد يبرز نكات في هذه الرواية تدل على أن حصر حقيقي، نعم يبقى، ولكن يبقى المشكلة السندية قائمة كما أشرنا في البحث السابق، يعني ما ابن السلخوي عليه الرحمة هناك قلنا في مثل هذا المعنى، ذكرنا بأنه نعم ذكرنا هذا النقطة فيما تقدم. لأنه قال من ضمن الروايات هي ما ورد في تحف نعم ذكر هذا. نعم هذا ذكرناه البحث في باب التأكيد. قال السيد الخوي عليه الرحمة أولا صفحة 366 صفحة الفقهاء مجلد الأول، قال وفيه أولا أن الرواية ضعيفة السند كما قلنا، فلا يجوز الاستناد إليها في شيء من المسائل الشرعية كما عرفته في أول الكتاب. وثانيا قد عرفت أنه لا ملازمة بين حرمة عمل شيء وبين حرمة بيعه واقتنائه والتصرف فيه والتكسب به، ومن هنا نقول بحرمة الزنا ولا نقول بحرمة تربية أولاد الزنا والعياذ بالله، بل يجب حفظهم لكونهم محقوني الدماء. وثالثا لا نسلم أن عمل التصاور مما يجي منه الفساد محضان، وهذا واضح أن الحصر حصر إضافي، يعني يتكلم عن ما هو حرام محض وما هو ممكن ترتب عليه الحلال والحرام، فعليه يمكن إضافة قسم ثالث بأنه بالعكس قد يكون عمله حرام ولكنه مما يترتب عليه أصلا منافع عدة. قال وثالث لا نسلم أن عمل التصاوير ما يجيء منه الفساد محضا، أو أصلا نفس العمل بما هو عمل أول الكلام، يعني فإن كثيرا ما تترتع المنافع المحللة من التعليم والتعلم وحفظ صور بعض الأعاظم ونحو ذلك من المنافع المباحة. واضح هذا المطلب؟ هذا بعد تهبينا. قال وأما النبوي، والآن لأن هذه كلها ناقشناها طبعا فقط تطبيق، وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب، كما قلنا بأنه كراهة تبقى صور قرينة للأمر بتسوية القبور، وهو أمر كذلك ماذا أنه كما أشرنا كما مرتبط إن بالأمر بالقبر مكروه، هذا استفاد إنها ماذا كراهة إبقاء الصور لا الحرمة كما يقولون. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض من الروايات ولا قبر إلا سويت، بهذا المعنى أن تسوية القبور حتما ليست بواجبة. لاحظ تسوية القبور مستحبة لا واجبة، فعليه ترك التسوية يصير مكروه، ترك التسوية مكروه، تسويته مستحب. فنستكشف أنما مرتبط بالصور إذن ماذا ليس هو الحرام، المرتبط هو الكراهة. وأما رواية علي بن جعفر عليه السلام فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة، ولا نمنعها، نمنع كراهة اللعب ولا نمنعها، قد يكون ولا نمنعها أي لا نمنع كراهة اللعب بالصورة ولا الحرمة، يعني بل ولا نمنع الحرمة، أي افترض أنه مو مكروه بل قل أنه ماذا حرام إذا كان اللعب على وجه الله واللي هو له المحرم. يعني دلالة هذه يعني غاية ما يستفاد من هذه الرواية كما أشرنا رواية علي بن جعفر أنه يحرم اللعب بالصورة، واللعب بالصورة لا يلزم ماذا حرمة اقتنائها، فليكن اقتناؤها جائز، ولكن كون اللعب بها ماذا حرام. واضحة؟ إيه إحنا بل ولا الحرمة إيه؟ نعم هذه نفس الشيء. قال وأما رواية علي بن جعفر عليه السلام فلا تدل إلا على كراهة ماذا اللعب بالصورة ولا نمنع هذه الكراهة، بل ولا يعني ولا نمنع حتى القول بالحرمة إذا كان اللعب على وجه الله. واضح؟ فلأنه كما قلنا حرمة اللعب لا تلازم حرمة الاقتناء ولا تدل أصلا على الكراهة فليكن جائز. وأما في تفسير الآية فظاهر هذا الإنكار رجوع الإنكار إلى مشية سليمان على نبينا وآله وعليه السلام لعملهم بمعنى إذنه فيه أو إلى تقريره لهم في العمل، يعني حتى لو يعني لا نسلم أن الرواية نفت مشية سليمان عليه السلام وجود التمثال، ماكو أول كلام من هذا الإنكار، هل ينفي أن سليمان لا يريد هذه الأمور؟ واضح؟ يعني فلم يرد سليمان عليه السلام عمل التمثال، لا أنه لم يرد ذات التمثال، فليكن أنه لم يرد نفس العمل لكن ذات المعمول. ماذا؟ ماكو يعني ماكو دلالة على أنه أنكر عليه أساسا. فإذا قد ينكر، لاحظوا ياي، قد الإمام سلام الله عليه الإمام عليه السلام في صدد إنكار النائب سليمان يقبل عمل التماثيل، يقبل عمل التماثيل، ولكن هذا الإنكار لا ينسحب على ذات التمثال بما هو ذات التمثال، يعني بقاؤه العمل غير كما قلنا الوجود، صحيح الوجود والإيجاد كأمر واحد ولكنه المقصود به الوجود الثاني والثالث إلى غير نهاية كما أشرنا، هذا بعد ناقشناه طبعا بعد فقط تقرير العبارة. قال وأما في تفسير الآية فظاهر رجوع الإنكار إلى مشية سليمان على نبينا وآله السلام لعملهم، هذا الإنكار بمعنى إذنه فيه يعني ما يأذن، أو إلى تقريره يعني ما يقر لهم في العمل، وهذا كما قلنا لا ينسحب هذا الإنكار على إبقاءها مثلا. واضح؟
تختص بإيجادها.
يعني كأن هذا حاصل ما يمكن أن يقول. سليمان عليه السلام بلا أشكال لم يأذن بعملهم أم يعملون، ولم يقرهم على هذا العمل، هذا ما تريده الرواية، لكن الرواية لا تنفي أنه لم يرد ذات التمثال بعد بقائه بعد مستوى، لا ينفي أنه ما أراده. واضح؟ وأما الصحيحة يعني صحيحة زرارة فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو لا مطلقا، مع دلالة على جواز الاقتناء، فليكن في الصلاة أو حتى مطلقا ولكن يجوز الاقتناء كما أشرنا سابقا. وعدم وجوب الماح، نعم وعدم وجوب الماح، لأن لو كان الاقتناء حرام لزم النهي لا أن يقول بالكراهة، يعني قائد من السباد أنها في الكراهة فبالتالي لا تدل على حرمة الاقتناء. وأما ما ورد في أن عليا من أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال فمحمول هذا الحلال على المباح المتساوي طرفاه، لأنه عليه السلام كان يكره المكروه قطعا كما أشرنا. أنا بعد ما أشرح لأن الذي شرحناه بالأمس يعني نحتاج إذا نعيد كأنه ضغط يعني. نعم. وأما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا، فلو ولو سلم الظهور في الجميع فهو معارضة بما هو أظهار. وبالتالي كما تعلم في 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 البحث الاستدلالي بأنه بلا أشكال عندنا رواية ظاهرة بشيء وعندنا رواية أظهر في شيء، فنأخذ بالأظهر ونترك الظاهر بلا أشكال، كما دار الأمر بين رواية ظاهرة ونص، فليأخذ بالنص ويرفع عليه عن الظهور، هذا بحث متقدم. قال وأما رواية الحلبي لأنه في رواية فغير رأسه وكذا يقول الإمام كذا، يقول فلا دلالة عليها على الوجوب أصلاً، فمحمول على المباح والما رواية الحلبي لا على الوجوب أصلاً ولو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر، كما قرأنا مجموعة من الروايات التي أصلاً واضحة وهي صحيحة كذلك على جواز الاقتناء كما يشير إلى بعضها. قال أظهر وأكثر، يعني هم من جهة الأظهرية من جهة العدد كما أنا قرأت بالأمس من حاشية سيد الأخوي عليه الرحمة في الحاشية، يعني مثلا من ظهر الروايات مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة، لاحظ المخدة يعني احنا هذه نسميها هذه يسموها وسادة، مثل صحيحة كذا عن أبي عبد الله عليه السلام ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا، هو الإمام نفسه يحكي حاله لاحظ، فيدل على الجواز وهم أصلا. نعم كل ما هناك يعني لكراهة أنه الإنسان يصلي أمامه تمثال مثلا فيضع عليه هذا الإمام لرفع الكراهة، هذا أنه فيكاشف عن جواز الاقتناء، لو كان نفس الاقتناء حرام كيف يبقيه الإمام سلام الله عليه في بيته من دون مثلا حذفة أو شيء، خصوصا في مسائل عامة البلوى مثل يقولون لا كان لبان. ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع أي صلى فيه، قال عليه السلام لا بأس، وهي صريحة في الجواز. وعنه عن أخيه عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت أهل ذاك البيت يعني. هل يصلى فيه؟ قال لا، حتى يقطع رأسه ويفسد. أي فهذا كاشف عموما بأنه لأنه إيه لأنه بأي لحاظ بلحاظ أنه ما في إعادة للصلاة، فهذا كأنه كاشف وقرينة تحمل على الكراهة فقط، لأن لو كان هذا حرام كان أمره الإمام بالمحو أصلا، يعني لم يبحو الصورة يقطع رأس لا حتى يقطع رأسه ويفسد، نفس الشيء رفع الكراهة يعني. أحسنتم. ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبصاق يكون فيه التماثيل؟ قال لا بأس به يكون في البيت. قلت ما التماثيل؟ قال كل شيء يوطأ فلا بأس فلا بأس. يعني كل شيء يوطأ يعني في مقابل شلون يعني مقصود ما كل شيء يوطأ؟ يعني مثل الفرش الآن اللي هي مثل هذا الفرش فيه حين نقوش هذه الزهور مثلا، بعض الفرش نقوش أسد نقوش كذا مثلا تماثيل راسم نق، فتوطأ يعني يمر عليها في قبال من يحترمها للعبادة. ترض مثلا هذا التمثال عند بعض والذي يعبدون عياذ بالله ما يجعلونه للباطي، يحطونها في مكان محترم يقدس كذا. احنا كمسلمين لا نحترمها، يعني قصدي لا نعبدها فلا نحترمها، فبالتالي جعل للفرش نجلس عليها النوم عليها. فهذه لطيفة إشارة إلى أنه يعني بأنه يقول للإمام التماثيل كل شيء يوطى بهذا، كأن لازمه منه نحن لا تعبد عندنا وليست محترمة بذاتها إن صح التعبير، فبالتالي توطى وتكون محلا. قال هكذا الإمام. قال لا بأس به يكون في البيت. قلت ما التماثيل؟ قال كل شيء يوطى فلا بأس. وسياق السؤال مع مجاب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله، كما يعني قال يكون يأتي السؤال يقول لا هذا الإمام نقيد كلامه لا بأس بتقييد، وهو أنهما الذي يجوز عمله يجوز مثلا استخدامه في البيت ونقطة، أما الذي لا يجوز عمله فلا يجوز. هذا يقول ما مين هذا لا يظهر من سياق الرواية. نعم يعني كأن سياق السؤال أن يعني غير ذوات الأرواح واضح عند الروايات يعني عدم حرمة معذرة، فبالتالي من الإمام يطلق الجواب ولم يفصل مثلا بين تماثيل ذي الروح وتماثيل غير ذي الروح، فهني ما نستطيع نقيده بتماثيل مثلا ماذا غير الروح التي يجوز الصلاة عليها، أما غير هذه غير الروح أما ذات الروح لا يجوز. يقول بالعكس أصلا عدم تفصيل الإمام كاشف عن أن مسألة غير ذوات الأرواح واضحة أصلا، لكن لا يسألون عنها، كل السؤال مصبئين في ذات الأرواح، بالتالي أصلا الحكم يعني هذا الكلام من الإمام لا بأس كاشف عن جواز أساسا اقتنائها. أحسنتم، واضح هذا المطلب. كان إشارة لا يخفى لأن هذا منقول عن أبي بصير وواضح من كلام الإمام ومعرفة أبي بصير عليه الرحمة هذا المعنى. ورواية أخرى لأبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها، قال لا بأس منها بما يبسط ويفرش ويوطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير، يحطون على الحائط يعني كان نوع من التكريم لهذه التماثيل هذا يكره واضح، وإنما يكره كذا، فهذا كاشف عنها، بالعكس يدل على جواز الاقتناء أساسا حتى لو جعلت لك تماثيل وتحف مثلا، هذا فيها كاشفية إلا بعد نحمل بأن مقصود الإمام يكره وكذا كأنه يعني إلا نقول طبعا يكره بمكان التعظيم. إلا أن نقول بأن ربما الكراهة هنا تشير إلى الكراهة يعني الحرمة والعياذ بالله، لكن هذا كما قلنا بعيد كم قرينة هذه الروايات المجوزة. وعن قريب عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم ما عليه، قال عليه السلام ليس عليه فيما لم يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الست وليكسر رؤوس التماثيل. هنا كان نجي إشكال، قلت ليش الإمام شدد؟ لاحظ الرواية ولا تقول يقول سألته, يعني علي بن جحش الإمام الكاظم أخي الإمام الكاظم, سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها, ستر لهذه البردة بتعبيرهم, ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت. يعني أنا رحت بيت وفي تماثيل عليها ستر, فلان هذه ستارة وصير وراء الستارة أنا ما أدري عنه, فبدعت أصلي في هذا البيت, ما الحكم؟ ماذا قال له الإمام؟ سألته عن رجل كان في بيت تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم ما عليه, ثم علم ما عليه, علم بالحال من وجود التماثيل في البيت أو أنها وراء الستر مثلا, ثم علم ما عليه, قال عليه السلام ليس عليه فيما لم يعلم شيء, فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل. هذا كل لا ينفي أساسا. يجي سؤال هنا كان هذه أنه بالنتيجة إذا ما في بأس لماذا يقول الإمام الإسلام فليكسر رؤوس التماثيل؟ نقول بلا أشكال هذا لأجل الصلاة, فهذا ليس له تلازم أو له مدخلية في مسألة ماذا؟ اقتناء التماثيل. فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلى فيه, أي لأجل الصلاة. وقلنا للبيت الغرفة يعني,
نعم.
يعني كأن إذا هذه الغرفة هو ذلك, إحنا يستحب عندنا أساسا أنه الإنسان يعد له غرفة للصلاة, يعني مكان مخصوص للصلاة, يعني كالمسجد, ولكن لا يجر عليه حكم المسجد. نعم. هذه الغرفة مثلا أو هذا المترين, في المترين نخليه لعبادتي, هذا أفرغ للنفس, سبحان الله. نعم, ويستحب أن يصلي الإنسان في عدة أماكن لأنه تشهد له, صن في المسجد مثلا أو في أي مكان, لكن في النتيجة الإنسان يحتاج إلى محل العبادة خاص. هذا المحل العبادة البيت أو الغرفة, الآن البيت اللي مقصود الغرفة أو المكان المحجوز في البيت ما ينبغي تضع فيه تماثيل, كأنه تشبهت أنه قاعد يعبد هذه التماثيل والعياذ بالله. منه الإمام كأن هناك شدة, كسرها أزلها, فهذا لا يكشف ماذا؟
حرمة
الاقتناء, واضح؟ قال فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلى فيه, أي لأجل الصلاة, ولذلك لم يأمره بتغيير ما على الستر واكتفى بنزعه. الستر يعني معذرة, قلت الستر أنا فهمت أنه وراء الستر, لا, نفس الشيء هم احتمال وارد, المرسومة على الستر يعني مرسومة على البرد على الستارة, لاحظ, ف
مكتوب على نفس الستر,
ما إيه مرسوم ناقش, فايز يقول الإمام شيلها بس, ما قال له غيرها أو كذا, غير الصور أو شيء. ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة المتقدمة مع عدم تغيير الرأس إنما هو لأجل الصلاة, حتى ذيك بعد نحملها على هذا المعنى في رواية الزرارة أنه لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة. وكيف ما كان فالمستفاد, يعني كيف ما كان الآن, يعني سواء كانت للروايات السابقة دلالة وإنما تصفدت هذه الروايات أو لا, نصل لا دلالة عليها, سواء تلك الروايات لها دلالة وإذا قارناها مع هذه الروايات اللي هي أظهر منها وأكثر عددا تصف عن الاعتبار أو لا, ما لها حصن دلالة, سواء كذا أو كذا, في النتيجة هكذا يقول. وكيف ما كان فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه تماثيل, هذا الكراهة فقط الغرفة يعني, إلا إذا غيرت أو كانت بعين واحدة أو ألقى عليها ثوب ألقي عليها ماذا؟ ثوب حتى لا تكون ظاهرة, يعني جواز اتخاذها, يعني إنها يجوز ماذا؟ يجوز اتخاذ, يعني كأنها, فالمستفاد هذا مبتدأ, خبرها ماذا؟ جواز اتخاذها. وكيف ما كان فالمستفاد ماذا؟ جواز اتخاذها, يعني جواز اتخاذها من باب, يعني قصد جواز الاقتناء. وعمومها عموم الروايات يشمل المجسمة وغيرها, هي سواء كانت مجسمة أو غيرها يجوز. ويؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت, يعني في الغرفة, واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة كما ورد. مثل ما روي عنهم عليه السلام مستفيضا عن جبرائيل على نبينا وآله عليه السلام أن لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب. وفي بعض الأخبار إضافة الجنب إليها والله العالم بأحكامه. فكما واضح بأن هذه الأمور الثلاثة غير محرمة، بيت في صورة إنسان أو بيت يبال فيه أو بيت فيه كلب، كل هذه مكروهات وليس ما. فبهالقرينة نستكشف ماذا؟ أن تلك الأمور هم تحمل على الكراهة وليس على الحرمة. نعم، عندما قال يؤيد، طبعا ليش قال يؤيد المصنف؟ يعني يؤيد الكراهة، يعني كراهة الاقتناء دون حرمته. إذا جمعنا بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت وبين اقتناء الكلب والإناء المجمع، لأن هذه تدل اقتناء الكلب والإناء على الكراهة، فتلك تدل على هنا. كأن قال يؤيد، لطيف، فيه إشارة إلى أنه لا، يعني لماذا لم يجعله في مقام الاستدلال أساسا؟ قال ونستدل بهذا لأنه من الواضح أنه يمكن جمع في سياق واحد ما هو مكروه وما هو محرم، مثل كما اقتسل للجنابة والجمعة، ورد في سياق واحد، ولكن بلا أشكال بدليل آخر نسيت بأن الجمعة ماذا؟ أمر مستحب وليس نفس الشيء. فأتقل كن جاءت بسياق واحد فيها ما فيها مكروه فيه محرم. من هنا قال المصنف يؤيد، ولكن العمدة كما قلنا الروايات الصحيحة والأظهر فيها الجواز مع كثرتها كما قلنا. خصوصا كما قلت هذه المسألة مسألة ماذا؟ مسألة يعني كما قلنا مسألة عامة البلوى، فلا يمكن واقعا هالسهولة أنها يعني ما تأتينا روايات صريحة واضحة الدلالة في المقام. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذه كما قلت المسألة الطويلة اللي بقينا فيها أيام، الحمد لله أنجزت. هذا ما وفقنا الله إن شاء الله، بعد صار قصور في بعض الأمور، نسأل الله العفو على كل حال. بقي مطلبنا وعدتكم به وهو لطيف مهم، يعني محل ابتلاء، ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، وهي مسألة ما يقال عن حرمة هذه الصور العكس، عكس برجاري التعبير، هذا التصوير، يعني تصوير من الكاميرا. هذا أنت تحمل جوالات الآن تصور، هذا تصور الكاميرات عساسان التصوير الثابت خلص أنت. أي فهني السيد أخوي عليه الرحمة له كلام لطيف في نفس هذا مصباح الفقاهة صفحة 362. يقول جواز أخذ العكس المتعارف، جواز أخذ العكس. يقول الفرع الخامس: الظاهر من الأدلة المتقدمة الناهية عن التصوير والتمثيل هو النهي عن إيجاد الصورة، هذا النهي أنك توجد الصورة العمل نفسه، كما أن النهي عن سائر الأفعال المحرمة نهي عن إيجادها في الخارج، حرمة الزنا والعياذ بالله. الحرمة وين متعلقة؟ أنك لا تشيرها في الخارج. حرمة السرقة، حرمة كذا مثلا، التصفيف وما شاكل ذلك. قال: كما أن النهي عن سائر الأفعال المحرمة نهي عن إيجادها في الخارج، وعليه فلا يفرق في حرمة التصوير بين أن يكون باليد، تصوير باليد، أو بالطبع، أو بالصياغة، أو بالنسج اللي سواه الآن على الفرش مثلا بالنسج، سواء أكان ذلك أمرا دفعيا كما إذا كان بالآلة الطابعة تطبع لك صورة في آن واحد، أم تدريجيا الرسام اللي يرسم بشكل تدريجي، أو لا قال يقول عندنا طابعات بشكل تدريجي مثلا. يقول: وعلى هذا المنهج فلا يحرم أخذ العكس المتعارف. العكس كلمة فارسية الصورة، يعني تعبير الفوتو. وعلى هذا المنهج فلا يحرم أخذ العكس المتعارف في زماننا بالكاميرا لعدم كونه إيجادا للصورة المحرمة. ما توجد أنت صورة محرمة، ليش؟ يحلل السيد. يقول: وإنما هو أخذ للظل وإبقاء له بواسطة الدواء، فإن الإنسان إذا وقف في مقابل المكينة العاكسة يعني الكاميرا كان حائلا بينها وبين النور. سبحان الله، تصير حال هذا الصور، هذا الإنسان الواقف حائل بينها وبين النور، فالذي ينعكس ظله فإن الإنسان إذا وقف في مقابل لاحظوا أن الإنسان إذا وقف في مقابل المكينة العاكسة يعني الصورة كان حائلا بينها وبين النور فيقع ظله على المكينة يعني يقع الظل فأين على الصورة يعني داخل الكاميرا ويثبت فيها يثبت هذا الظل لأجل الدواء لأن فيها مادة تثبت هذا الظل فيكون صورة لذي ظل وأين هذا من التصوير المحرم يا صنع هذا بقط أخذ ظل وإبقى هذا الظل بعمل أو بمادة موجودة في داخل الكاميرا وهذا ليس هو التصوير وهذا من قبيل وضع شيء من الأدوية على الجدران أو أو الأجسام الصيقلية لتثبت فيها الأضلال والصور المرتسمة يعني أنا الآن أخذ سيف صقيل سيف أضع عليه مادة ملمعة له مجرد تزول المادة تنعكس أي صورة جميل أي صورة أخرى من شدة لمعان هذا السيف فهل يتوهم أحد حرمته من جهة حرمة التصوير وإلا لزمه القول بحرمة النظر إلى المرأة وجدت ليش لأن تنعكس صورتك هذا نوع من التصوير المحرم إذ لا يفرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة مديدة وقد اشتهر انطباع صور الأشياء في شجرة الجوز في بعض الأحيان هذه صورة شجر الجوز فيها قدرة من صفائها أنها تعكس فيها صورة الإنسان أو الماء الجاري الآن تقف على ماء جاري صافي تنعكس صورتك فيه ولا نحتمل أن يتوفها أن يتفوه أحد بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت بدعوى كونه تصويرا محرما يعني ما يجوز لك تطالع الكاميرا ما يجوز لك ماذا تنظر إلى المرأة إلى المرأة ما يجوز تنظر إلى المرأة ما يجوز تنظر إلى الماء الجاري وما شاكل ذلك أو شجرة اللوز وعلى الإجمال لا نتصور حرمة أخذ العكس المتعارف لا من جهة الوقوف في مقابل المكينة العاكسة ولا من جهة إبقاء الظل فيها كما هو واضح هذا بحث لطيف وشيق أي هذا وحلو سألنا سؤال خصوصا ذلك المتعصبين كذا كذا حرام لا يجوز من السلفية الوهابية عليهم ما عليهم فهو تحليل علمي راقب يعني هذا صن خارج موضوعا تخصصا ولا تخصيصا تخصصا موضوع مغاير لموضوع التصوير المحرم لذوات الروح على من يقول به وفرقنا على كل حال مسألة هذه المسألة ما يمكن أن يقال في هذا البحث واضح هذا البحث إن شاء الله هذا تمام الكلام في هذه النقطة وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.